مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه 29، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة في ظل دعوات إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. ففي القاهرة جددت مصر مطالبتها الأطراف المعنية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2021 الماضي. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن المرحلة الثانية يجب أن تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات سكان القطاع. لكن الكيان الإسرائيلي ما زال يعرقل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما ظهرت بوادر خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول الدور الأخير في تنسيق عملية المساعدات. ففي وقت سابق أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مركز التنسيق المدني العسكري يتولى الآن بدلا من الكيان المحتل دور الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل جزء من النقاش، لكن القرارات بيد الهيئة الأوسع في مركز التنسيق المدني العسكري وفق تعبيره. لكن سرعان ما رد مسؤولون إسرائيليون على الأمريكيين، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن واشنطن ستكون جزءا من عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن العملية ستتم بالتنسيق مع تل أبيب التي تهندس المجاعة ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر. الإعلام العبري قال أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إدخال المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى القطاع، وكل قرار بهذا الشأن سيجري تنسيقه والتصديق عليه بالكامل داخل الكيان الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما تتزايد الانتقادات الدولية لتأخر وصول المساعدات إلى القطاع، إذ تقول حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكيان الإسرائيلي يخرق البروتوكول الإنساني للاتفاق، وأن متوسط الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 145 شاحنة من أصل 600 شاحنة تم الاتفاق عليها.
مصدر بكيان الاحتلال إن قوات أمريكية تشارك في الإشراف على النقل وتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. وأشار المصدر إلى مواصلة أجهزة الاحتلال المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك. بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلا من كيان الاحتلال. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم الفارع في طوباس بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن قوة للاحتلال نشرت جنودها عند مدخل المخيم وأطلقت الرصاص الحي، لافتة إلى إعاقتها حركة السير على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم. في سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لمنازل عدد من الأسرى المحررين والمبعدين بصفقة اتفاق غزة في بلدة كفر قدوم في قلقيلية، فيما قامت بعملية مماثلة في مناطق متفرقة من الخليل وجنين وبيت لحم. دعا لقاء الأحزاب والشخصية اللبنانية حكومة البلاد إلى إدانة تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية اللبنانية. وأعرب لقاء الأحزاب عن قلقه بسبب خطورة ما زعمته السفارة الأمريكية في بيروت حول منعها حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدبلوماسية ولسيادة لبنان وتحريضا على الفتنة بين أبناء البلد الواحد. وشدد لقاء الأحزاب على أن هذا النوع من التصريحات يتجاوز حدود العمل الدبلوماسي لتضمنه تهديدا وتدخلا بشؤون البلاد وتعاملها مع حزب وطني كبير يشكل مكونا أساسيا في النسيج السياسي اللبناني. عودت قوات الاحتلال التوغل في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا ضمن مسلسل انتهاكات الكيان للسيادة السورية. وسائل إعلام سورية أكدت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 آليات انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت بلدتي الحرية وأوفانية، مشيرة إلى دخول آلية الاحتلال قرية الصمدانية الغربية، حيث نصبت حاجزا عسكريا في مقهى لخزان مياه مهدم. يذكر أن أهالي قرى الجنوب السوري أعربوا عن امتعاضهم بسبب توغلات الاحتلال بأراضيهم الزراعية وتدمير مساحات واسعة من الغابات، فضلا عن انتقادهم عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال مع المارة. كشفت حكومة صنعاء عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أدت إلى تفكيك شبكة تجسسية تعمل ضمن غرفة عملية مشتركة تجمع CIA الأمريكي والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية، وتتخذ من الأراضي السعودية مقرا لها. إلى العناوين. طهران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بمحاسبة أمريكا وتعويض الشعب الإيراني. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. قوات الاحتلال تعود التوغل بمناطق الجنوب السوري في انتهاك سافر لسيادة البلاد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا اللقاء والأحبة هو الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية. أحبتي، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي (0) 9 (2) 01 3 7 6 2 (2) 0 1 3 7 6 8 (2) 0 1 3 8 4 8. بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو (0) 9 8 2 1. أيضا يمكنكم أحبتي المشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو (0) 98 (93794-2431. كما يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على العنوان التالي، وهو arabicradio.ir. إذن أحبتي، الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الآن ندعوكم للاستماع إلى مقدمة هذا اللقاء.
تعد الأسرة العراقية النواة الأساسية للمجتمع، فهي التي تربي الأجيال وتغرس فيهم القيم الوطنية والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن. من خلال دورها التربوي والاجتماعي تساهم الأسرة في بناء شخصية المواطن القادر على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار. وفي هذا السياق تأتي الانتخابات البرلمانية كأحد أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي تجسد إرادة الشعب وتمكنه من تحديد مستقبل بلده عبر اختيار ممثليه داخل مجلس النواب. هذا وتعد المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا قبل أن تكون حقا دستوريا، إذ تمثل وسيلة فعالة للتعبير عن الرأي والمساهمة في الإصلاح والتغيير. ومن هنا تقع على الأسرة العراقية مسؤولية توعية أفرادها خصوصا الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وشرح أثر الامتناع عن التصويت وما قد يترتب عليه من ترك القرار بيد قلة قد لا تمثل مصالح المجتمع. كما يمكن للأسرة أن تقوم بدور محوري في تعزيز الثقافة الانتخابية من خلال الحوار البناء بين أفرادها حول البرامج الانتخابية وتشجيعهم على اختيار المرشحين الأكفاء القادرين على خدمة الوطن بشفافية ونزاهة. إن وعي الأسرة وحرصها على أداء هذا الدور يعكس إدراكها لقيمة الديمقراطية وأهمية المساهمة الجماعية في بناء مؤسسات الدولة، وبذلك تصبح الأسرة العراقية ليس فقط قاعدة للتكافل الاجتماعي بل أيضا ركيزة لتعزيز المشاركة السياسية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر ممارسة واعية للمواطنة الفاعلة والمسؤولة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. إذن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية هو محور حديثنا في هذا اللقاء عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج معكم على الهواء. حول هذا الموضوع ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرينا لقاء مع الباحث السياسي من طهران السيد صالح القزويني، نستمع معا إلى هذا الحوار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ السيد صالح قزويني باحث سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لهذه الدورة وكيف تساهم الأسر العراقية في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الانتخابات هي أصالة العقل البشري من أجل إيجاد حياة أفضل ومستقبل أفضل للإنسان وللأسرة وللمجتمع، تغيب معها الأخطاء ويتم اختزال كافة الثغرات والمشاكل من المجتمعات، ولكن بعض الدول تجري الانتخابات بشكل حقيقي. يعني الانتخابات هي نقلة نوعية من نظام إلى نظام أو تغيير إلى تغيير، وهناك بعض الدول للأسف تجري الانتخابات بشكل صوري أو ترافقها العديد من الانتهاكات والخروقات كالتزوير وغير التزوير، ولكن النظام الحاكم أو حكومة الشعب أو حكم الشعب هو نتيجة تطلعات الأفراد أو تطلعات الأسر أو تطلعات المجتمع للحكومة. وبالتالي عندما تكون لدى الأسر ولدى الأفراد تطلعات معينة ينعكس ذلك على النظام الحاكم وينعكس ذلك على التجربة السياسية والتجربة الاقتصادية أو حتى التجربة الثقافية في المجتمع. لذلك إذا أرادت الأسر أو أراد الفرد أو أراد المجتمع أن يشهد تغيير أو يسعى إلى إزالة الأخطاء في بلاده، عليه المشاركة في الانتخابات، لأن الذين يحكمون في أي بلد هم الذين يفوزون في الانتخابات، هم الذين يرشحهم المجتمع، ترشحهم الأسرة التي تعتبر هي النواة الثانية لأي مجتمع. النواة الأولى هو الفرد، ثم النواة الثانية الأسرة. فإذا أرادت أي أسرة أو أراد أي فرد أن يتغير الوضع القائم، سواء كان هذا الوضع السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الثقافي، عليه أن يقوم بترشيح أو التصويت للشخص الذي تنطبق عليه تلك الصفات. من هنا إذا أردنا وإذا أرادت الأسر أن تغير الوضع وأن تتلافى الأخطاء وأن يكون وضعها أفضل من الماضي، فعليها المشاركة الجدية في الانتخابات واختيار الشخص الصالح وإبعاد الشخص السيء عن حلبة الصراع السياسي، لأن وجود السيئين هو ينعكس بشكل مباشر على المجتمع، ينعكس بشكل مباشر على الحالة التي يعيشها المجتمع. المجتمع إذا أراد أن يكون مجتمع خالي من المشاكل الاقتصادية، المشاكل السياسية، المشاكل الثقافية، فعليه أن يختار الفرد الصالح ويسعى إلى أن يكون هذا المرشح هو الذي يصل إلى سدة الحكم. وتلعب الأسر دور مهم جدا في هذا الإطار. يعني نحن أحيانا نتكلم عن مسؤولية شخص، ولكن عندما تحول القضية إلى قضية أسر، فيعني أن المسؤولية سوف تتسع إلى عدة أشخاص، والعوائل والأسر هي النواة الثانية للمجتمع، والمجتمع هو الذي يقرر مصيره بيده. وعند ذلك تتجسد مقولة سيادة حكم الشعب.
نعم أستاذ سيد صالح قزويني، باحث سياسي، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازال الحديث عن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية ضمن برنامج معكم على الهواء. إذن أحبتي، تعد الأسرة العراقية الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ومصدر القيم الوطنية والوعي الاجتماعي، فهي المؤسسة الأولى التي تشكل شخصية الإنسان وتغرس فيه روح المسؤولية والمواطنة. وفي مرحلة الانتخابات البرلمانية يبرز دور الأسرة بوصفها العنصر الأهم في تحفيز المشاركة الشعبية الواعية وضمان نجاح العملية الديمقراطية في البلاد. فنجاح الانتخابات لا يعتمد على إجراءات تنظيمية فقط، بل يحتاج إلى مجتمع يمتلك إدراكا عميقا لأهمية الصوت الانتخابي وتأثيره في مستقبل الوطن. وتبدأ مساهمة الأسرة العراقية أحبتي من خلال نشر الوعي السياسي بين أفرادها وفتح باب الحوار البناء حول البرامج الانتخاباتية وأهمية اختيار المرشحين الأكفأ القادرين على خدمة المصلحة العامة. كما تعمل الأسرة على تشجيع أبنائها، خاصة فئة الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وإيضاح أن المشاركة في الانتخابات ليست عملا فرديا فحسب، بل واجبا وطنيا يعكس انتماء صادقا للعراق. وإضافة إلى ذلك أحبة المستمعين، تمثل الأسرة بيئة حاضنة للقيم الأخلاقية التي تمنع الانجرار وراء الدعاية الزائفة أو المصالح الضيقة، وتزرع ثقافة النزاهة واحترام الرأي الآخر بهذا الدور التربوي أحبتي والاجتماعي. تكون الأسرة العراقية شريكا أساسيا في تعزيز الشفافية وتقوية الثقة بين المواطن والدولة، وإن وعي الأسر العراقية وإصرارها على المشاركة الواعية يمنح العملية الانتخابية مصداقية أكبر، ويؤكد أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من داخل البيت العراقي، حيث تصاغ إرادة التغيير وتبنى دعائم مستقبل أكثر استقرارا وعدلا.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا. تتصدر الانتخابات البرلمانية المشهد السياسي في العراق، وعلى اعتبار العشائر مكونا أساسيا في المجتمع العراقي ولها تأثيرات تقود الانتخابات إلى وجهات مغايرة، ينظر إلى تموضعها ومقاربتها السياسية عند كل استحقاق. وشهدت القبائل العراقية انقسامات وصراعات ليس على أساس الاختلاف، إنما لأجل دوافع سياسية ذات مضامين اقتصادية. هذه الانقسامات كانت عاملاً جاذباً للاستغلال البريطاني منذ الأربعينيات، واستغلال أمريكي للحصول على مكاسب في العراق، ويوزع الدور السياسي للقبائل على ثلاث مراحل بارزة. في عهد صدام، محاولة لتقليص دور العشائر وجعلها في خدمة النظام الحاكم والتعامل معها على أساس الزبائنية السياسية. الاحتلال الأمريكي للعراق، أعادت الولايات المتحدة الدور السياسي للعشائر ودعمتهم بالمال والسلاح تحت ذريعة محاربة القاعدة، خاصة في منطقة الأنبار. تشكلت في هذه الفترة مجالس الصحوات، حيث عملت الولايات المتحدة الأمريكية على الانقسامية العشائرية لتسهيل قيادة العشائر ولضمان بقائها في المنطقة كعنصر للحفاظ على التوازنات. أما فيما يخص بعد عام 2023، أصبح للعشائر دور في الصراع الانتخابي، وبدأت تتحول من تجمعات اجتماعية إلى تنظيمات حزبية لها أهداف سياسية ومصالح شخصية وسيطرة اجتماعية. وإن لتنامي الدور السياسي للعشائر أسباباً وآثاراً سلبية حتى الوصول إلى سلوك عشائري انتخابي، والمستقبل ينبئ بمساع واسعة للعشائر من أجل مشاركتها في كل استحقاق انتخابي قادم، ما يفرض على مجلس النواب العراقي إجراء تعديلات وخطوات للحد من السلبيات.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية ضمن برنامج معكم على الهواء. حول هذا الموضوع ولتسليط الضوء على هذا المحور، نستقبل ضيفنا في هذه اللحظات الأستاذ حمزة مصطفى، الباحث السياسي من العراق. أستاذ حمزة، أهلا بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، مرحبا بك،
حياك الله، ونشكرك على إتاحتك هذه الفرصة لنا. بداية أستاذ مصطفى، ما هي أفضل الاستراتيجيات التي يمكن للأسرة العراقية اتباعها لتشجيع الشباب الذين قد يكونون أكثر تشككا على المشاركة الفعالة في الانتخابات بدلا من العزوف عنها؟
نعم، أولا شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. ثانيا، موضوع العزوف عن الانتخابات في العراق في الحقيقة هي ليست متعلقة فقط بالشباب، صحيح. يعني خلال الدورات الأخيرة من 2005 إلى اليوم ظهرت أجيال جديدة من الشباب، انضمت إلى الجمهور الذي يتكون، أو نقول إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو جمهور المشارك في الانتخابات، والذي هو جمهور يكاد يكون يعني متفاهم أو لديه رؤية، أو ربما لديه عقيدة معينة حيال بعض القوى والأحزاب السياسية. فهذا الجمهور سواء كان جمهور تقليدي من أعمار كبيرة، أو شباب ينضمون إلى الانتخابات بعد أن يبلغوا سن الرشد 18 سنة، هؤلاء يكونون ضمن أسرهم إذا كانت هذه الأسر منتمية إلى بعد عقائدي أو مذهبي أو حتى سياسي إلى حد كبير، هم جزء من هذه الآلية. القسم الثاني، الآن لدينا مقاطعة من قبل التيار الصدري. التيار الصدري تيار شعبي كبير في العراق، أعلن زعيمه السيد مقتدى الصدر مقاطعة هذه الانتخابات. وهذا التيار من المعروف عنه سواء كان أسريا أو مجتمعيا تيار صلد، بمعنى أنه صعب التأثير عليه، لا على الأسرة الصدرية ولا على الشاب الذي ينتمي إلى مدرسة آل الصدر. فبالتالي هؤلاء أيضا الشباب الذين يلتحقون يصبحون أعمار قادرة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات أيضا ينسجون مع أسرهم في المقاطعة. من الصعب أن نتحدث عن إمكانية أن يخرج شاب صدري عن إجماع أسرته، إلا ربما ما ندر. القسم الثالث، وهو تقريبا يكاد يكون الأغلبية الصامتة الذي نسبتهم لا تقل عن 60-55% تقريبا من مجموع الشعب العراقي، هؤلاء مقاطعون بدون سبب. بدون سبب واضح، يعني يجمعون بين اللاوباليه السياسيه وبين انهم يرون انه لا جديد تحت الشمس، وان القوى السياسيه الكبيره التي تمكنت من الهيمنة على الحياة السياسية في العراق طوال 5 دورات الانتخابية لم تقدم جديد للشعب العراقي. هناك إشكالات لا تزال مستمرة على صعيد الخدمات، ماء، كهرباء، تنمية، غيرها من هذه الأمور. فهؤلاء أيضا يعني يشكلون كما قلت لك يعني طيف كبير من العراقيين. هناك طرف آخر هو بين كل هذه الأطراف، يجمع كل هذه الأطراف، هو يمكن أن نسميه المستقلين، اللي هم تقريبا أفرزت تجربتهم حراك تشرين اللي حصل بالعراق عام 2018-2019، واللي ترك آثار كبيرة سياسية ومجتمعية، لأنه راح ضحية عدد كبير من الضحايا بعد أن حصل الاصطدامات بسبب ما تراه بعض القوى السياسية أنه لا مدفوعين من الخارج. اتهامات طالت الكثير منهم، وهناك أسباب وآراء أخرى، لكن قسم منهم صعد إلى البرلمان كمستقلين في الدورة البرلمانية الحالية، لكنهم تقريبا ذابوا في الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة. لذلك من الصعب الحديث الآن عن إلا بنسب معينة بأن تكون الأسرة يعني قادرة على أن تغير قناعات الشباب. كما قلت لك، الأسرة ذات المنظور العقائدي لحزب معين شيعي أو سني أو كردي، هي وشبابها تقريبا منسجمون في المقاطعة أو في المشاركة. الجمهور الصدري كما قلت لك هو جمهور صلد وثابت، لا يؤثر عليه أحد. بقى المستقلون أيضا الآن لا يوجد رهان على المستقلين، باعتبار أن تجربتهم لم تكن إيجابية أو جيدة خلال الدورة الماضية. فالآن الموازين كلها تشير إلى أن نسب المشاركة ربما تزيد قليلا بسبب الحث لمشاركة الشباب، باعتبار أن الآن إذا لاحظنا المهرجانات الانتخابية التي عقدتها خلال الفترة الماضية قبل الصمت الانتخابي معظم القوى السياسية العراقية في كل أنحاء العراق، نجد حضور كبير للشباب. وأيضا الزعامات السياسية تناغي الشباب أو تحاول أن تؤثر فيهم، لأنهم الجسم الأكبر الذي إذا ما اشتركوا في الانتخابات ممكن أن يغيروا المعادلة إلى حد كبير.
نعم أحسنتم.
نعم.
طبعا أشرتم إلى موضوع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في العراق. برأيكم أستاذ مصطفى، ما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن تركز عليها الأسرة عند مناقشة أهمية المشاركة الانتخابية مع أفرادها، طبعا في سياق التركيز على السياق الحالي؟
نعم نعم، أهم نقطة ممكن للأسرة أن تؤثر فيها على الفرد من أبنائها هو أن العراق طالما اختار الديمقراطية طريق لتداول السلطة لا يوجد بعد طريق آخر، بمعنى أن أي محاولة أخرى لعرقلة هذا المسار راح تعقد أمور البلد أكثر مما تخليها تمشي على السكة. بمعنى أنه لو كانت المشاركة جيدة في الانتخابات من قبل الشباب ومن قبل حتى كبار السن راح ممكن تشكل حكومة قادرة على أن تؤدي المهام المطلوبة منها أو تستطيع أن تنفذ البرنامج الانتخابي الذي تضعه يعني أولويات حتى تنفذها خلال السنوات الأربع. لكن في حال لم تحصل مشاركة جماهيرية واسعة راح يبقى البون شاسع بين الحكومة التي تتشكل من أحزاب معينة وبين عموم الشعب العراقي. والآن احنا تدري بسبب أولا لدينا ديمقراطية بمعنى مساحة الحديث يعني واسعة، والجانب عن السوشيال ميديا لا يمكن السيطرة عليها، هي تؤثر على 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 الكثير من المجريات الاجتماعية والسياسية، والشباب هم الجسم الرئيسي في السوشيال ميديا الذين يستطيعون أيضا أن يؤثروا من خلال ما يكتبونه ومن خلال ما ينشرون من صور وفيديوهات وكتابات، وبالتالي للشباب تأثير كبير في هذا المسار، في المسار التنموي أقصد. يعني لو كانت مشاركة الشباب إيجابية لكانت الحكومة التي تتشكل يعني تكون قادرة أفضل على تنفيذ برنامج تنموي ممكن يتم من خلاله تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
نعم أحسنتم. أستاذ حمزة، إذا ركزنا على مرحلة ما بعد التصويت، ما هو الدور الذي تلعبه الأسرة في تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة للبرلمانيين المنتخبين بعد انتهاء الانتخابات لضمان استمرارية الالتزام والمسؤولية؟
نعم، هذا الحقيقة نقطة مهمة، لأنه يعني إذا تلاحظ الآن كمية الوعود والشعارات والملصقات التي تملأ شوارع العراق كلها تقريبا، راح تلاحظ أنه هذه الكمية من الوعود والبرامج الانتخابية يعني إلى أي حد ممكن تطبيقها، ومن يسائل الذين سيصعدون إلى قبة البرلمان سواء كانوا من الشباب، هناك كثير من المرشحين ومن الشباب والشابات، وهؤلاء لا يزالون يحتاجون أسرهم في توجيههم، حتى باعتبار حتى لو أصبحوا نواب مثلا شاب أو شاب عمره 30 سنة ويستطيع أن يصل إلى البرلمان بحاجة إلى معونة. وحتى توجيه لكي ينفذ ما وعد به الناس حتى لا تكون وعوده غير صادقة، وبالتالي يصبح الوصول إلى البرلمان هدف وليس وسيلة لتحقيق هدف. لذلك هنا الدور مهم على هذا الصعيد، دور الأسرة ودور المجتمع مهم على صعيد الرقابة وعلى صعيد التأثير والتوجيه، حتى يكون لدينا الجسم البرلماني جسم قوي وقادر على أن يسائل الحكومة أي حكومة تتشكل يشكلها البرلمان، وهذه الحكومة تطرح برنامج، والبرنامج عندما يعني لا تكون هناك رقابة قوية على تنفيذه سوف يتراخى الوزراء وحتى رئيس الوزراء عن تطبيق هذا البرنامج، باعتبار أنهم يرون لا يوجد تأثير قوي عليهم لا مجتمعياً، وهنا تدخل دور الأسرة في هذا الجانب، ولا برلمانيا من خلال الكتل البرلمانية التي شكلت الحكومة. الكتل البرلمانية ينبغي لها أن لا تتخادم مع الحكومة، لأنه النائب يتحول إلى جامع عرائض للناس ويذهب إلى الوزراء حتى يمشون المعاملات. هذه القضية ليست دور النائب، ولا يمكن أن تحل مشاكل البلد كلها، مشاكل البلد تحل من خلال منظور كلي، وهو أن هذا الخلل هنا الذي يتحمله الوزير يجب أن يحاسب هذا الوزير. فعندما تكون للنائب حصانة أسرية ومجتمعية يكون قادر على محاسبة الوزير وتوجيه الأسئلة الصعبة له، وإذا الوزير لم يتمكن من الإجابة ومن تقديم تبريرات مقنعة يمكن أن يقال يصوت عليه ويقال ويؤتى بوزير قادر على تنفيذ المهام المطلوبة منه.
نعم أحسنتم أستاذ حمزة مصطفى. في آخر سؤال ولو بإيجاز، تفضل. كيف يمكن للأسرة أن تعمل كخلية توعية داخل محيطها الاجتماعي مثل الجيران والأقارب لنشر أهمية المشاركة وضمان نزاهة العملية الانتخابية؟
نعم الحقيقة هذه نقطة مهمة باعتبار أن الآن الكثير من الناس بالعراق تجدهم حائرين، يعني من ينتخبون وعلى أي أساس وما هو المنظور الذي يمكن من خلاله أن يجعلهم يتوجهون إلى صناديق الانتخاب. لكن لو بالفعل كثير من الأسر الواعية التي لديها أبناء لديهم تحصيل دراسي جيد ومؤثرين في المجتمع ممكن أن يعني يكون لها دور إيجابي على الصعيد. هناك كثير من المرشحين لدينا الآن في العراق 7745 مرشح لخوض الانتخابات لكي ننتخب برلمان مكون من 329 نائب، بمعنى الخيارات واسعة وكبيرة لاختيار من هو الأفضل. وهذا طبعا هنا تأتي دور الأسرة في هذا الجانب المهم والذي هو مغيب خلال الدورات الماضية، باعتبار دائما الاختيار يكون إما عشوائي أو بصلة القرابة أو غيرها من الأمور التي في النهاية يدفع ثمنها الجميع، لأنه القرابة والعصبوية وغيرها من هذه الأشياء لا تنتج برلمان حقيقي قادر على أن يشرع القوانين ويراقب أداء الحكومة ويحاسبها حساب قوي إذا ما أخفقت في هذا المرفق أو ذاك.
نعم أستاذ حمزة مصطفى، كنت معنا من العراق، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في لقائنا معكم على الهواء.
أهلا وسهلا حبيبي.
أمان الله.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى مستمعي الكرام، إلى كل من يستمع تلك الإذاعة الكريمة. اليوم المشاركة في الانتخابات ضرورية جدا، تحديد مصير البلد. يجب على أي مواطن أن يشارك في الانتخابات حتى لا تدخل أصوات لها من التعكر صفوة السياسة، يعني البلد محتاج إلى أصوات حقيقية. فيجب علينا أن نذهب إلى صناديق الاقتراع حتى نحدد المصير ونختار الحكومة التي تبني بلد، الحكومة التي تنظر إلى هموم الناس. لن نذهب إلى صناديق الاقتراع، نفسح المجال إلى الأعداء، نفسح المجال إلى الذين لا يريدون الصيد في الماء العكر، الذين لا يريدون الخير للعراق، الذين ينظرون إلى العراق بأنه ضيعة فقط لهم. لا، يجب علينا أن نذهب حتى نحدد مصير بلدنا، حتى نبني بلدنا، حتى نختار حكومة وأشخاص حقيقيون، ولا نترك المجال للفاسدين مرة أخرى يعودوا، ولا نترك للذين يريدون أن يجعلوا العراق ضيعة إلى إسرائيل وإلى أمريكا وإلى غيرها. فيجب علينا أن ننتبه ونشارك في الانتخابات مهما تكون الظروف، نشارك في الانتخابات ونخلق جو انتخابي حتى حتى تلد لنا حكومة تعرف هموم الشعب، تعرف ماذا يريد الشعب، تلتفت إلى الفئة الأكثر وتعطيهم الحقوق التي يستحقونها، وتتساوى الأبناء الشعب بالحقوق التي توزعها تلك الحكومة. ونسأل من الله أن يحفظ العراق، وإن شاء الله الانتخابات الطريق الذي يسير بنا إلى مستقبل زاهر، ونسأل من الله التوفيق. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين شريخي من العراق.
نعم، نشكر المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة في هذا اللقاء. ونبقى في العراق ونستمع إلى مشاركة أخرى من الأخت المستمعة وسن حسن.
كل التحية والتقدير لأسرة البرنامج، وشكرا على هذا الموضوع بخصوصه. أقول بلا شك المشاركة في الانتخابات نستطيع أن نقول أنها مهمة للغاية، لأنها فيها مصلحة بلد وبناء دولة وبناء مستقبل البلد، والشعب يجب أن ينتبه على هذه المصلحة ويشارك مشاركة فعالة ويختار الكفؤ الذي يقوم بخدمة العراق على أتم وجه. وللانتخابات ضرورة قصوى، على الجميع أن يشارك ويساهم في الحفاظ على مستقبل العراق. والأخطار تحوم بالعراق من كل جانب، وهناك من يريد أن يدخل العراق في فوضى وعدم استقرار، فيجب الانتباه إلى هذه المخاطر المحدقة بالبلد. والمشاركة في الانتخابات هو اختيار الأنسب والأصلح، هو يعتبر طريق لمستقبل أفضل. وشكرا وسن حسن من العراق.
نعم، نشكر المستمع الفاضل وسن حسن على هذه المشاركة التي أشارت إلى أهمية المشاركة في الانتخابات في العراق. إذا أردنا أن نعطيكم أحبتي المستمعين الفاضل مشهدا عن الواقع السياسي والاقتصادي في العراق، ومشهدا عن المظاهر التي رأيناها ونراها في من طبعا فترة لحد الآن، فنرى صور المرشحين أو المرشحين عمت أرجاء المدن العراقية مع انطلاق الحملات الانتخابية طبعا منذ فترة، مرفقة بأرقام قوائمهم وبالشعارات الانتخابية والتنموية والخدمية أو الخدمية، فيما الشارع منقسم بين من يريد مقاطعة الانتخابات ومن يريد المشاركة، على الرغم من تكرر الوجوه المرشحة، وبين من يتأمل بالتغيير الحقيقي على حساب أن هذه الانتخابات مفصلية ومهمة في ظل التغيرات التي يشهدها الداخل العراقي والمنطقة على حد سواء. أما داخليا أيها الأفاضل، هذه المنافسة لا تغير من حقيقة أن العراق يحتاج دائما إلى توافق سياسي بين مكوناته المختلفة حتى يكون قرار الدولة قويا، وبالتالي يستطيع أن يتجلى عمليا على الأرض. أما اقتصاديا فإن العراق يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه يخفق في إدارة هذه الإمكانيات، ويحتاج إلى صياغات جديدة حقيقية لحل هذه المشكلات بحسب محللين. ووفق أحدث البيانات الصادرة أيها الأحبة عن البنك المركزي العراقي، فإن العراق يشهد تصاعدا في مستوى الدين العام الداخلي خلال عام 2025، حيث سجل الدين الداخلي زيادة جديدة ليصل إلى نحو 87.7 تريليون دينار، وهو يعادل نحو 66.4 مليار من الدولار. في نهاية حزيران يونيو الماضي، فيما يأتي هذا التضخم في حجم الديون في إطار الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية المتذبذبة، ما يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الموازنة. وهذا الواقع يطرح الكثير أو يطرح الكثير من الأسئلة بشأن صوت الناس على الأرض ومطالبهم المعيشية واليومية على بعد أقل من شهر من الاستحقاق الانتخابي، ونحن طبعا على أبواب الانتخابات الآن، وجولة واحدة في أحد شوارع بغداد الشعبية تظهر التفاوت في الآراء بين الناس، فهناك من يعبر عن استيائه من كثرة الصور في الشوارع ومقاطعته للانتخابات، خصوصا وأن أغلب المرشحين هم وجوه معروفة وليست بالجديدة، والمجرب لا يجرب بحسب أحد المواطنين، فيما يؤكد مواطن آخر أنه سيشارك في الانتخابات على الرغم من قلقه وخوفه من أن الوعود المطروحة سينساها المسؤولون فور فوزهم كما كان يحصل في السابق، موضحا أنه يتأمل من المسؤولين الجدد والحكومة المستقبلية التركيز على قضايا الرعاية الاجتماعية والقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر، غير أن كثيرين رفضوا إبداء أي رأي في هذا الإطار مبررين ذلك بأن الكلام بهذا الخصوص لم يعد يجدي نفعا. إذن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية هو محور حديثنا في هذا اللقاء، طبعا ضمن برنامج معكم على الهواء، فكونوا معنا مشكورين.
إشارات تربوية. أهلا بكم من جديد. تعد المشاركة في الانتخابات العراقية خلال المرحلة الراهنة من القضايا الوطنية ذات الأهمية القصوى، فهي تعكس وعي المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه ودوره في رسم مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالانتخابات ليست مجرد عملية اقتراع، بل هي تجسيد حي لمبدأ الديمقراطية الذي يقوم على حرية الاختيار والمساهمة في تحديد من يقود البلاد نحو الإصلاح والبناء. هذا ويمر العراق اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود كافة لترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويتجسد ذلك من خلال مشاركة واسعة وفاعلة في الانتخابات، إذ تعد هذه المشاركة الطريق الأمثل لضمان تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين ولإخراج البلاد من دوامة الأزمات نحو آفاق التنمية والتقدم. إن إهمال هذه المشاركة أو العزوف عنها يفتح المجال أمام فئات محدودة لتقرير مصير الجميع، ويضعف صوت الأغلبية الساعية للتغيير والإصلاح. وتأتي أهمية الانتخابات في هذا الوقت تحديدا من كونها فرصة لتجديد الشرعية الشعبية وتجديد الثقة في العملية السياسية عبر اختيار ممثلين أكفاء يضعون مصالح الوطن والمواطن فوق أي اعتبار آخر. لذا فإن المشاركة الواعية تعني الدفاع عن المستقبل وصون المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بجهد وتضحيات كبيرة. إن إدراك المواطن العراقي بضرورة المشاركة في الانتخابات يمثل خطوة جوهرية نحو بناء دولة مستقرة وعادلة تدار بالكفاءة والشفافية، وتفتح آفاق الأمل لجيل جديد من العراقيين يسعى لمستقبل أفضل.
إذن أحبتي المستمعين، سؤال غالبا ما كان يطرح في الصالونات السياسية النخبوية العالية جدا، فيتساءل الناخب: هل يمكن أن يستعيد المواطن العراقي ثقته بالدولة؟ فالناخب اليوم لا يقتنع فقط بالمدونات التي تكتب على الأوراق أو التي تعلن من خلال وسائل إعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، بل هو يريد أن تطبق هذه البرامج وأن يتلمس آثارها، في حين أن أغلبها لم يترجم إلى واقع عملي، ويرى المواطن في هذا الإطار أن المحاصصة السياسية ربما هي الضربة القاضية التي تقضي على أي محاولة تقدم بالعملية السياسية، بحيث لم نلمس أي طرف سياسي مشارك بالقرار السياسي يتخلى عن قسمة القسمة أو ربما عن حصته بالمحاصصة السياسية. ونضيف التي تحكم المعادلة السياسية اليوم، الأمر الذي يمثل رسالة سلبية للمجتمع على الرغم من محاولة تأطير هذا الأمر ضمن مصطلح التوافق السياسي، لكن بالتالي هذا حق للمواطن أيها الأحبة أن يشارك في الانتخابات لكي يسجل طبعا لمستقبله ومستقبل أجياله. ختاما مستمعينا الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وحسن استماعكم لهذا اللقاء ضمن برنامج معكم على الهواء، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
كان نبض لقلبي كيف لي الذنب الكبير لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت المصير وتجاهلت نجاتي حين للنار يسار سيدي إني أنا العبد الذي عمدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت الخاص بالبرلمانات الانتخابات البرلمانية العراقية. آلية الكيان الغاص بتعود التوغل بمناطق متفرقة في القنيطرة الجنوبية سوريا. قوة الاحتلال تواصل خرق اتفاقي غزة بالمزيد من عمليات القصف ونسف المباني. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت الخاص للعسكريين في الانتخابات البرلمانية العراقية. مفوضية الانتخابات المستقلة أكدت أن التصويت الخاص سيتم بمشاركة أكثر من مليون ناخب لافتة إلى تخصيص ما يزيد عن 800 مركز اقتراع بالعملية الانتخابية. وبحسب المفوضية فإن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها من 7 صباحا وحتى 6 مساء وكانت بغداد والمحافظات الأخرى دخلت مرحلة الصمت الانتخابي فيما اعتبرت مفوضية الانتخابات أي نشاط دعائي للمرشحين والقوائم المشاركة في هذه المرحلة مخالفة للتعليمات وستتخذ إجراءات قانونية بحق الجهات المخالفة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بغارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل جنوبية البلاد. وأشارت مصادر طبية إلى ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة في منطقة الراشية الوادي في البقاع شرقية البلاد. وكان 7 أشخاص أصيبوا جراء اعتداء مماثل على مركبة قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل جنوبية لبنان. حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية